بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم عن المقدمة المختصرة التي جعلها المصنف بين يدي كتابه في أصول الفقه في علم المنطق. هذه المقدمة في علم المنطق، وذكر الإمام الغزالي بعض القوانين في قضية التصور والتصديق اللذين يتكلم فيهما الغزالي. واليوم نحن مع القانون الثالث. نعم.
إنما وقع السؤال عن ماهيته، وأردت أن تحده حدا حقيقيا فعليك فيه وظائف.
نعم. إذا أنت الآن أطلقت اسم لماهية، اسم لحقيقة، فإنك لابد أن تحد هذه الماهية، بمعنى أن تضع لها تعريفا. كما نقول أن تحد يعني أن تضع لها تعريفا، وهذا التعريف يشترط فيه شروط. الآن سوف يذكر هذه الشروط للتعريف من خلال كلمة الوظائف. نعم.
لا يكون الحد حقيقيا إلا بها. فإن تركتها
مر معنا سابقا أن الحد هو التعريف، قسمه الغزالي إلى حد لفظي وحد رسمي وحد حقيقي. وعند علماء المنطق يقولون التعريف لفظي ورسمي وحد، فيجعلون الحد أحد أنواع التعريف. أما هنا جعل الحد مقام التعريف، وجعل هذا الحد يقسم إما إلى حد لفظي أو رسمي أو حقيقي. نعم.
فإن تركتها سميناه رسميا أو لفظيا.
يعني إذا تركت هذه الشروط في الحد الحقيقي خرج عن كونه تعريفا حقيقيا حدا حقيقيا، وصار رسما أو حدا لفظيا. نحن الآن شو عم نتكلم عن شروط الحد الحقيقي. نعم.
ويخرج عن كونه معربا عن حقيقة الشيء.
نعم.
ومصورا، لكنه معناه في النفس.
لا، مصورا لكنه.
ومصورا لكنه معناه، لكنه معناه في النفس.
نعم.
الوظيفة الأولى أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول.
نعم. فإذا هذا أول شيء، أول وظيفة، يعني أول شرط أن يستجمع الحد الحقيقي لجميع الأوصاف الذاتية من الجنس والفصول الذاتية الداخلة في حقيقة هذا المعرف. نعم.
فإذا قال لك مشيرا إلى ما ينبت من الأرض ما هو، فلا بد أن تقول جسم، لكن لو اقتصرت عليه لبطل عليك بالحجر.
بالحجر. نعم.
بالحجر. فتحتاج إلى الزيادة.
هو ما هو المشار إليه؟
الأرض.
ما ينبت من الأرض، ما هيك؟ يعني نبات. طيب هو شو قال؟ قال له ما هذا؟ يعني بدي حد حقيقي له. قال له جسم. هلا هو نعم النبات جسم، لكنه بكلمة جسم دخل فيه أيضا ما ليس بنبات وهو الحجر. فنقول هذا تعريف جامع لكنه غير مانع. لماذا غير مانع؟ لأن لم يذكر فيه الفصول. إحنا قلنا إيش التعريف؟ لابد أن يذكر فيه الجنس والفصل. نعم.
فتقول نام، فتحترز به عما لا ينمو. فهذا الاحتراز يسمى فصلا.
كلمة إيش نام هو احتراز عن إيش؟ عن الجسم الذي لا ينمو. يعني عمليا الجسم نوعان، ينمو نام وغير نام. فلما قلنا نام احترزنا به عن الخصم الآخر. نعم.
أي فصلت به المحدود عن غيره.
لذلك سمي فصلا، أي يفصل الأنواع المتعددة في الحقيقة الواحدة. نعم.
الثانية
هي الوظيفة الثانية. إذن أولا أن يذكر جميع الجنس وجميع الفصول. الثانية
أن تذكر جميع ذاتياته وإن كانت ألفا،
طالما أن هذه الأشياء كلها داخلة في حقيقة الشيء فلا بد من ذكرها في الحد الحقيقي، وأما في الرسم فلا يشترط ذلك. نعم.
ولا تبالي بالتطويل.
نعم.
لكن ينبغي أن تقدم الأعم على الأخص.
عندما تذكر الذاتيات تذكر الأعم ثم الأخص، فتقول جسم ناطق، حيوان ناطق، مناطق حيوان، لأن الحيوان أعم.
فلا تقول نام جسم، بل بالعكس، وهذه لو تركتها لتشوش النظم ولم تخرج الحقيقة عن كونها مذكورة مع اضطراب اللفظ.
يعني لو قلنا جسم نام أو نام جسم، الحقيقة نفسها، لكن هذا كلمة نام جسم هذا كلام يعني لا يعني تقبله النفس بسهولة. ليه؟ لعدم وضوح المعنى، أما الأول أوضح. نعم.
فالإنكار عليك في هذا أقل مما في الأول.
أنا الأول يعني أنا لو قال جسم ولم يقل نام. نعم.
وهو أن تقتصر على الجسم. الثالثة،
الوظيفة الثالثة من وظائف الحد الحقيقي. نعم.
إنك إذا وجدت الجنس القريب فإياك أن تذكر البعيد معه.
إحنا مر معنا الدرس الماضي إنه في عندنا الجنس قريب وسط وبعيد. نعم. فذكر الأجناس البعيدة مع وجود أجناس قريبة هذا معيب عند أهل النظر أهل المنطق. نعم.
فتكون مكررا كما تقول مائع شراب، أو تقتصر على البعيد فتكون مبعدا كما تقول في حد الخمر جسم مسكر مأخوذ من العنب.
جسم هذا حد بعيد جدا، هذا عالي جدا، جنس بعيد. نعم. أما تقول إيش شراب مسكر تأتي بالجنس القريب.
وإذا ذكرت هذا فقد ذكرت ما هو ذاتي ومضطرد ومنعكس. لكنه
مضطرد ومنعكس، هذه شروط الحد. مضطرد أي أنه يصدق التعريف على ما يصدق عليه المعرف، ومنعكس أي ينتفي التعريف عما ينتفي عنه المعرف، ويعبر عنه يصطلح آخر جامع مانع.
لكنه مختل قاصر عن تصوير كنه حقيقة الخمر، بل لو قلت مائع مسكر كان أقرب إلى الجسم.
تمام، كان أقرب، لكن لو قلنا شراب مسكر كان أقرب بكتير.
وهو أيضا ضعيف.
إذا معناها شراب جنس قريب، مائع جنس وسط، وجسم جئنا عنها جنس بعيد.
بل ينبغي أن تقول شراب مسكر.
نعم.
فإنه الأقرب الأخص ولا تجد بعده جنسا أخص منه. فإذا ذكرت الجنس،
يعني الآن أخوانا بدي أذكر عنوان بيتي، شو بقول دائما؟ بذكر أقرب دائرة وأضيف إليها بيتي. نعم. ما بقول أنا ساكن بسوريا جنب جامع كذا. لا، ليه؟ هذا كلام بعيد. نعم. بقول أنا ساكن في حي كذا جنب جامع كذا، بذكر أصغر دائرة، وهكذا في التعاريف أيضا. نعم.
فإذا ذكرت الجنس فاطلب بعده الفصل، إذ الشراب يتناول سائر الأشربة، فاجتهد أن تفصل بالذاتيات إلا إذا عسر عليك ذلك، وهو كذلك عسير في أكثر الحدود. فعدل بعد ذلك، فعدل بعد.
لو قرأناها بالتخفيف أحسن، أن تفصل متفصلة بالتخفيف نقرأها، أن تفصل بالذاتيات. نعم.
فاجتهد أن تفصل بالذاتيات إلا إذا عسر عليك ذلك، وهو كذلك عسير في أكثر الحدود. فعدل بعد ذكر الجنس إلى اللوازم، واجتهد أن يكون ما ذكرته من اللوازم الظاهرة المعروفة، فإن الخفية لا يعرف، كما إذا قيل ما الأسد.
الآن إخواننا هنا نحن مر معنا أن الصفات ثلاث أنواع، صفات ذاتية ولازمة وعرضية. في الحد الحقيقي يستعمل الوصف الذاتي، فإذا تعذر ماذا نفعل؟ نستعمل الوصف اللازم، لكن عندها خرج عن كونه حدا وصار رسما. نعم.
فكما إذا قيل ما الأسد فقلت سبع أبخر.
أبخر هي من لوازم الأسد، له رائحة فم.
ليتميز بالبخر عن الكلب، فإن البخر من خواص الأسد.
بالبخر
فإن البخر
أيوة.
فإن البخر من خواص الأسد لكنه خفي، ولو قلت سبع شجاع عريض الأعالي لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى المقصود لأنها أجلى.
وأكثر إذن هذه لوازم وهذه لوازم، لكن هذه جلية وتلك خفية. نعم.
وأكثر ما ترى في الكتب من الحدود رسمية، إذ الحقيقة عسرة جدا.
إذ التعاريف الحقيقية، إذ الحقيقية عسرة جدا، يعني التعاريف الحقيقية عسرة جدا، وإنما يكتفى بماذا؟ بالرسوم. نعم.
وقد يسهل درك بعض الذاتيات ويعسر بعضها، فإن درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ واحد منها عسر، والتمييز بين الذاتي واللازم عسر، ورعاية الترتيب حتى لا يبتدأ بالأخص قبل الأعم عسر، وطلب الجنس الأقرب عسر، فإنك ربما تقول في الأسد أنه حيوان شجاع ولا يحضرك لفظ السبوي فتجمع أنواعا من العسر. وأحسن الرسميات
الحيوان، لأنه يقول لك أن هذا أبعد من كلمة سبع، سبع أقرب، ليش تركت سبع قلت حيوان؟
وأحسن الرسميات ما وضع فيه الجنس الأقرب وتمم بالخواص المشهورة المعروفة.
الرسم يذكر فيه الجنس مع الخاصة، فتأتي بالجنس القريب وتأتي بالخواص المشهورة لهذه الحقيقة.
الرابعة،
الوظيفة الرابعة الآن،
أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية.
ليه؟ لأنه غير مفهومة. أنا عم أذكر لفظ شان عارفه ووضح المعنى، جيب ألفاظ غير مفهومة. نعم.
والمجازية البعيدة والمشتركة المترددة
التي ليس فيها قرينة تحدد المعنى. المجاز بده قرينة والمشترك بده قرينة. نعم.
واجتهد في الإيجاز ما قدرت
في التعريف، لكن الإيجاز أمر يستحسن وليس بحتمي، فإذا كان الحد الحقيقي يحتاج إلى التطويل فطول لا مانع، لأن الاختصار المخل ليس بصحيح.
واجتهد في الإيجاز ما قدرت، وفي طلب اللفظ النص ما أمكنك.
نصي.
وفي طلب اللفظ
الذي يكون نصا، يعني صفة،
وفي طلب اللفظ النص ما أمكنك.
تمام.
فإن أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض.
النص هو معنى ظاهر واضح. طيب إذا كان ما في معنى ظاهر نص شو نساوي؟ نأتي باستعارة، لكن لابد أن تكون واضحة أيضا، لأن المراد بالتعريف الإيضاح.
واذكر مرادك للسائل، فما كل أمر معقول له عبارة صريحة موضوعة للإنباء عنه، ولو طول مطول واستعار مستعير أو أتى بلفظ مشترك وعرف مراده بالتصريح أو عرف بالقرينة فلا ينبغي أن يستعظم صنيعه.
إذا نقرأ تنتين، وعرف مراده بالتصريح أو عرف بالقرينة. نعم. ولا ينبغي أن يستعظم صنعه
ويبالغ في ذمه إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات فإنه المقصود. وهذه المزايا تحسينات وتزيينات كالأبازير من الطعام المقصود، وإنما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلك ويستنكرونه غاية الاستنكار لميل طباعهم القاصرة عن المقصود الأصلي إلى الوسائل والرسوم والتوابع، حتى ربما أنكروا قول القائل في حد العلم إنه الثقة بالمعلوم أو إدراك المعلوم، من حيث إن الثقة مترددة بين الأمانة والفهم، وهذا هوس، لأن الثقة إذا قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة الفهم.
إنه هذا مشترك لكن معناه واضح، إذا ما عاد في مشكلة.
ومن قال حد اللون ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا وكذا فلا ينبغي أن ينكر
كلمة عين مشترك، بين عين الشمس وعين البصر وعين الجارية، قلنا له هذا مشترك، اتضح معناه، وبالتالي لا يضر ذكره في التعريف. مثل ما قلنا انه اذا كان مشترك عرف معناه بالقرينة.
من حيث ان لفظ العين مشترك بين الميزان والشمس والعضو الباصر، لان قرينة الحاسة اذهبت عنه الاحتمال وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤال، واللفظ غير مراد لعينه في الحد الحقيقي.
طبعا المراد هو المعنى، فإذا كان المعنى واضحا فاللفظ لا يضر.
إلا عند المترسم الذي يحول حول العبارات فيكون اعتراضه عليها.
المرتسم هو الذي يأتي بالرسم يعني.
إلا عند المرتسم الذي يحوم حول العبارات فيكون اعتراضه عليها وشغفه بها. القانون الرابع.
صفحة.
وليعلم أن الحد لا يحصل بالبرهان، لأن إذا قلنا في حد الخمر إنه شراب مسكر فقيل لنا لما لكان محالا أن يقال عليه برهان، فإن لم يكن معنا خصم وكنا نطلبه فكيف نطلبه بالبرهان؟ وقولنا
يعني لا يؤتى بالدليل على البرهان على التعريف. التعريف شأنها أن تذكر ثم تجري فيها المناظرة باعتبار آخر، أما التعريف نفسه لا يقام عليه البرهان والدليل. نعم.
وقولنا الخمر شراب مسكر دعوى هي قضية محكومها الخمر وحكمها أنه شراب مسكر، وهذه القضية إن كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى البرهان.
بلا دليل، بلا وسط هو الذي يذكر ضمن الدليل. نعم. ويكون هو محور الدليل، كما نقول مثلا العالم حادث، كل هذا يحتاج إلى محدث. كلمة حادث هو الوسط المتكرر في المقدمتين وهو مناط الدليل. نعم.
وإن لم تعلم وافتقرت إلى وسط وهو معنى البرهان، أعني طلب الوسط، كان صحة ذلك الوسط للمحكوم عليه، وصحة الحكم للوسط كل واحد قضية واحدة. فبماذا تعرف صحتها؟ أو فبماذا تعرف صحتها؟
تعرف.
فإن احتيج إلى وسط تداعى إلى غير نهاية، وإن وقف في موضع بغير وسط فبماذا تعرف في ذلك الموضع صحته؟ فليتخذ ذلك طريقا في أول الأمر.
من أنه إيش؟ أنه من أول الطريق التعريف ما بده برهان. ليه؟ من يفضل التسلسل.
مثاله لو قلنا في حد العلم إنه المعرفة فقيل لما؟ فقلنا لأن كل علم فهو اعتقاد مثلا، وكل اعتقاد فهو معرفة. فكل علم إذن معرفة.
هون الوسط، كل علم فهو اعتقاد وكل اعتقاد معرفة. إذا كل علم معرفة هنا احتاجنا إلى ذكر الوسط. هنا عم يجينا مثال إخواننا على خطأ المسألة، هذا مثال يعني لا يقبل. نعم.
لأن هذا طريق البرهان على ما سيأتي. فيقال ولما قلتم كل علم فهو اعتقاد؟ ولما قلتم كل اعتقاد فهو معرفة؟
معناها الآن اللي جبنا دليل بدنا حاجة إيش كان لدليل عليه.
فيصير السؤال سؤالين، وهكذا يتداعى إلى غير نهاية. بل الطريق أن النزاع إن كان مع خصم أن يقال عرفنا صحته باضطراده وانعكاسه،
بمعنى كل ما يصدق عليه أنه علم يصدق عليه أنه معرفة، وما لا يصدق عليه أنه معرفة لا يصدق عليه أنه علم. هذا هو الدليل.
فهو الذي يسلمه الخصم بالضرورة. وأما كونه معربا عن تمام الحقيقة فربما ينازع فيه ولا يقر به.
ولا يقر به. إذن
أو يقر.
نعم.
فإن منع اضطراده وانعكاسه على أصل نفسه.
إذن اقرأنا كم ودي المعلوم. فربما ينازع فيه الخصم ولا يقر به. فإن منع هذا الخصم اضطراده وانعكاسه لك هذا التعريف غير مضطرد وغير منعكس. نعم.
فربما ينازع فيه ولا يقر به، فإن منع اضطراده وانعكاسه على أصل نفسه طالبناه بأن يذكر حد نفسه.
طيب أنت عم تقولنا أن هذا التعريف غير مضطرد أو غير منعكس، ممكن تعرف لنا يا أنت حتى نفهم الآن وين الخلل عندنا وعندك؟ نعم.
وقابلنا أحد الحدين بالآخر،
حتى بعنا من حتى باعوا، نقارن بينهما. نعم.
وعرفنا ما فيه التفاوت من زيادة أو نقصان،
يعني ما هو الشيء الذي دخل في تعريفك وما دخل في تعريفي أو العكس. نعم.
وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان، وجردنا النظر إلى ذلك الوصف وأبطلناه بطريقة أو أثبتناه بطريقة.
نعم.
مثاله: إذا قلنا المغصوب مضمون وولد المغصوب مغصوب فكان مضمونا.
تمام. الآن هذا مثال بالفقه، الشيء المغصوب مضمون طبعا، يعني يضمنه الغاصب. طيب وولد المغصوب مغصوب، إذا فحقه أن يكون أيضا مضمونا. لا مضمونا، وما شو حط القاعدة فوق المغصوب مضمون. طيب وولد المغصوب، يعني لو أنا غصبت عندك شاة والشاة ولدت ابنها مغصوب فكان أيضا مضمونا، فإذا هلك فعلي دفع قيمته. هلا هيك عم يقول آن القاعدة. فقالوا
لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب.
شايفين؟ لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب. لا، أنا ماذا غصبته؟ الشاة. أما الولد أنا ما غصبته، ولد عندي. نعم.
قلنا حد الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير.
الآن قال له الآن هو مغصوب، هذا رأي الشافعية أنه هذا مغصوب. ليه؟ لأنه الغصب هو إثبات اليد العادية التي تعتدي على غيرها، اعتدت على غيرها. نعم. اليد العادية شو يعني؟ أنا الآن هذا ابن الشات محاطه عندي أنا ظلما، هذا مو إلي. وجود هذا ولد الشات في ملكي وتحت يدي وتصرفي، هذا هو الغصب. مو الغصب أني أظن عندك لعندي، وجوده تحت يدي وتصرفي، هذا هو الغصب. نعم.
وقد وجد
إثبات اليد العادية على مال الغير، هذا هو الغصب. وهذا المعنى موجود في الشات وفي الولد، إذا معناه تبين أنه مغصوب.
وقد وجد.
نعم.
فربما منع كون اليد عادية وكونه إثباتا، بل نقول هذا ثبوت، ولكن ليس ذلك من غرضنا.
نعم.
بل ربما قال نسلم أن هذا موجود في ولد المغصوب، لكن لا نسلم أن هذا حد الغصب. فهذا لا يمكن إقامة برهان عليه.
لكن ماذا نفعل هنا؟
إلا أن نقول هو مضطرد منعكس. فما الحد عندك؟ فلا بد من ذكره،
فلا بد أن يذكر هذا الطرف الآخر تعريفا للغصب. نعم.
حتى ننظر إلى موضع التفاوت. فيقول بل حد الغصب إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة.
فسؤال إثبات اليد العادية، ما هي على مال الغير. هو سؤال
اليد المبطلة،
إثبات اليد المبطلة. نعم. المزيلة
لليد المحقة.
اليد المحقة يعني أنا الآن هذا الشاط عندك أخذت من عندك أنا، إذا ما أثبتت أنا يدي المبطلة أنا وأزلت يدك المحقة، هذا هو الغصب. هذا المعنى غير موجود بولد الشات، ولد الشات أصلا ما كان عندك حتى وأنا أخذته، إذا ما كان في على يد محقة وما أزلت أنا يدك عنه، هو ولد عندي. نعم.
فنقول قد زدت وصفا وهو الإزالة. فلينظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم هذا الوصف،
يعني غير وصف الإزالة.
فإن قدرنا عليه
بان
أن الزيادة عليه محذوفة،
أن الزيادة اللي زاد الخصم كلمة إزالة محذوفة، ما في حاجة إلها. ليه؟ أتينا له بفرد من الأفراد تحقق فيه معنى الغصب وانتفى فيه معنى الإزالة.
وذلك أن نقول الغاصب من الغاصب يضمن للمالك. وقد أثبت اليد المبطلة ولم يزل المحقة فإنها كانت زائلة.
تمام. إن هلا سؤال المثال قال له طيب لو هذا الإنسان أنا غصبت من سيدنا شيئا وهلا الآن هو عندي أنا غاصب فسيدنا الكريم غصب مني نقول أنا الآن أزلت يده المحقة الأول وأثبت يدي المبطلة أزلت يده المحقة وأثبت يدي لكن الغاصب الثاني أخذه مني ووضعه عنده وأزال يدي هل يدي أنا مبطلة أم محقة أنا بالأصل مبطلة إذا معناها ما أزال يد المحقة فبالتالي هذا المعنى الذي ذكره بالتعريف أتينا له بمثال نقضه طلع التعريف مو صحيح وثبت أن الغاصب الثاني يقال له غاصب ويضمن المغصوب له الأول يضمن له قيمة المغصوب إذن ليه؟ لأن أثبتنا أنه غصب مع انتفاء وصف إزالة يد المحقة
فهذا طريق قطع النزاع مع المناظر وأما الناظر مع نفسه إذا تحررت له حقيقة الشيء
أن كل هذا كلام إذا كان التعريف مناظرة مع الغير طب إذا أنا أحط تعريف لحالي
إذا تحررت له حقيقة الشيء وتخلص له اللفظ الدال على ما تحرر في مذهبه علم أنه واجد للحد فلا يعاند نفسه القانون الخامس في حصر مداخل الخلل في الحدود
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.